الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا الى كلام شيخ الجواهر. ماذا اورد شيخ الجواهر؟ بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول ماذا كان إذا تتذكرونه؟ لو كان الخيار يبتدئ من حين الرد يلزم الجهالة في مبدئي وفي بدايتي. حصول الخيار والجهالة مضرة. والجواب درسنا الآن سوف يشرح. والجواب نقول هذه الجهالة لا تضر ما دام زمن زمن سبب الخيار معلوم. سبب الخيار ما هو يا اخي؟ سبب الخيار ما هو؟ الرد. زمانه متى هذا الرد؟ هذا السبب. زمانه متى؟ محدد زمانه، من حين العقد الى مدة سنة، فزمان الرد محدد ومعلوم. وما دام زمان الرد محدد فكأن زمان الخيار ايضا صار، مو فكأن، اكثر من فكأن، صار محددا. يعني سوف يصير الخيار بيدك، زمامه بيدك، متى ما شئت اثبتت الخيار. شلون تثبت الخيار انت؟ بواسطة من؟ الرد. فما دام الرد الذي هو سبب الخيار زمان محدد، السبب ما دام زمان محدد فالمسبب لا يصير ايضا اشبه بالمحدد ولا تضر الجهالة بزمان المسبب ما دام زمان السبب معلوم. لان السبب اذا كان تحت اختياري الى مدة سنة هذا السبب تحت يدي، فمعنى ذلك في الحقيقة كأن المسبب هو الخيار تحت يدي مدة سنة، صار اشبه بالمعلوم. هذا رد على شيخ الجواهر. ولكن لرب قائل منكم يقول شيخنا كلامك لطيف، ردك على الشيخ الجواهر لطيف جميل، ولكن العلامة عنده كلام كأنه لا يتوافق مع ما تفضلت به. شنو العلامة قال؟ ماذا قال العلامة رضوان الله عليه؟ قال إذا اشترط الإنسان لنفسه خيار، مثل اشتريت منك دار أو ثوب وقلت لك لي الخيار مد ولي الخيار خيار الفسخ مدة ماذا؟ مثلا شهر، 10 أيام، 5 أيام، لكن من متى تفقد هذه المدة؟ من بعد التفرق عن المجلس، لان العلامة كالشيخ الطوسي يرون ان خيار الشرط من متى يبتدئ؟ من بعد التفرق لا من حين العقد. قالوا الا يلزم اجتماع، اذا تتذكرون سببين وما ادري شنو 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 الى اخره. فالعلامة قال ما دام يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق، اذا على هذا الاساس يبطل العقد، لان بلي حصول التفرق زمان غير معلوم، فما دام حصول التفرق غير معلوم فبداية الخيار اذا ليست معلومة. هذا كلام المن يا اخي للعلامة؟ هذا الكلام من العلامة يتوافق مع الاجابة التي ذكرناها مقابل صاحب الجواهر او يتنافى معها؟ لا، هذا كلام العلامة يكون تأييد لشيخ الجواهر وضد لنا. فاذا على هذا الاساس لرب قائل يقول بان الحق مع شيخ الجواهر، يعني بداية الخيار ما دامت مجهولة فهي تضر، كما قال العلامة في خيار الشرطي. قد قائل منكم يقول هكذا، ولكن اجيبه واقول له الفرق جلي واضح. فانه في محل كلامنا سبب الخيار قلت تحت شنو؟ تحت اختياري وسلطنتي وقدرتي وارادتي و رددت الفلوس يحدث الخيار. وما دام زمان السبب معلوم فالجهالة بزمان المسبب لا معلومة، بس الحقيقة لا جهالة، وهذا بخلاف من في خيار الشر، فإن سبب الخيار ما هو؟ هو التفرق، وهو ليس تحت اختياري كما تقدم قبل كم يوم، قلنا ليس تحت اختياري، ليس تحت تصرفي وإرادتي، إذ لعله متى ما أردت أن أقوم من المجلس قلنا صاحبي شنو قلنا ما أدري يأخذ ببالي ثوبي ويركض معي أينما أذهب. فإذا التفرق ليس تحت اختياري، حتى حينئذ نقول السبب تحت الاختيار، لا. فإذا ما ذكره العلامة يفترق عن مقامنا، في مقامنا السبب تحت اختياري وزمان معلوم، فكأن المسبب زمان معلوم وتحت اختياري، وهذا بخلاف فيما ذكره العلامة. التفت يا أخي جيدا إلى هذا المطالب. وأما المناقشة، هاي المناقشة الأولى لصاحب الجواهر راح نرد في تحديد مبدأ الخيار بالرد. شنو المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد؟ قلنا إذا مبدأ الخيار يكون هو الرد، قال صاحب الجواهر يلزم جهالة بلزوم جهالة مدة الخيار، قال يلزم أنه مدة الخيار مجهولة، ففيه أنها لا تقدح، يعني لا تضر، هاي جهالة مدة الخيار، هاي لا تضر ما دام شنو؟ مع تحديد، يعني ما دام مع تحديد، يعني ما دام محدد زمان التسلط على الرد، زمان التسلط على الرد محدد من بداية العقد الى نهاية، وما دام محدد والرد تحت اختياري، اذا كأن المسبب صار ماذا؟ تحت اختياري وارادتي وزمان معلوم، مع تحديد زمان التسلط على الرد بلي. والفصل ماذا؟ ومع تحديد شنو؟ الفصل بعده انشائه، اي انشاء ما تفصل ان عن كلمة شنو؟ شاء، ايه دير بالك، يعني زمان التطلب على الرد معلوم، والفسخ شو وقت يقع؟ بعد ما ترد هذا معلوم، شو وقت ما رجيت الفسخ يصير بعده؟ انت يا اخي فاذا على هذا الاساس نعم ذكر في التذكرة انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. اشتراط ماذا؟ اذا علمت نفسي خيار غير مولدنا مو خيار برد الثمن، لا خيار ان اتخذ من دون رد الثمن، لكن البداية كنا حين التفرق. باري 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 قال ما يجوز هذا. بس طبيعي يا اخوان اقول شيئا لكم، انه احنا نشترط نجعل الخيار من حين التفرق. اذا فرضنا انه من دون هذا الاشتراط يعني مع الاطلاق البداية تكون من متى؟ من حين العقد. اما لو كان عند الاطلاق البداية هي من حين التفرق، بعد لا عادة علما الى ان نشترط كون اشترط نعم لن نشترط البداية تصير من حين. فالحاجة الى انه البائع يشترط ان يكون بداية خيار من بعد التفرق، فيما اذا كان عند الاطلاق وعدم الاشتراط البداية تكون من حين العقد. اما اذا عند الاطلاق ايضا البداية تكون من حين التفرق، فالاشتراط يكون له يعني مؤكد يكون بلا داعي. انتبه الى شرح العبارة يا اخي. اذا جعلنا يقول لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، اشتراط من حين التفرق طبيعي ايش وقت يكون؟ اذا جعلنا مبدأ الخيار عند الاطلاق من حين العقد. هذا يسموه اذا جعلنا فر التعبير كبير علمائي راح اجيب لك السحر. تقول هذا لبياني تحشر. هذا اذا جعلنا هذا بيان لتحقق موضوع الاشتراط. من تفتين سجولا يا لا قلت لك تعبير هواي ذكي يعني المقصود من عده هذا الاشتراط شو وقت انسان يشترطه؟ موضوع هذا الاشتراط متى يتم؟ انه البائع يشترط ان يكون من حين التفرق. اذا كان عند الاطلاق ماذا؟ متى الخيار ماذا؟ من حين العقد. فهذا الاشتراط هذا قول الشيخ اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق بري تصحيح لاشتراط الخيار من حين التفرق وبيان لموضوعه، انه هذا الاشتراط انما يكون له موضوع ويتم فيما اذا جعلنا عند الاطلاق مبدأ الخيار بالي من حين العقد، واما اذا جعلنا عند الاطلاق من حين التفرق لا يحتاج الى ان يشترط يكون بدايه الخيار من حين التفرق، يصير شرط مؤكد زائد مستدرك لغو. انتبه زين على اي حال. لكن خير استاذ علامه قال لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، لكن هذا رد علينا يصير ومؤيد لشيخ الجواهر يقول لكن الفرق يظهر بالتامل بين موردنا وبين ما ذكره، وانا بينت لك اياه شلون، لانه قلنا زمام السبب في مقامنا بيدي، وما دام زمام بيدي فزمام المسبب ايضا يكون كانه بيدي، وهذا بخلاف فيما ذكره العلامه. زمام السبب ليس تحت 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 اختيار البائع او المشتري، لان التفرق ليس بيده، اذ لعله يريد يتفرق لكنه صاحبنا يجلب قلنا ماذا؟ ياخذ بثوبه يسير خلفه. واما الاستشهاد جئنا الى المناقشه الثانيه لشيخ الجواهر. ما هي المناقشه الثانيه لشيخ الجواهر يا اخي؟ قال بان العرف يرى ان مده الخيار هي جميع ماذا؟ المدة من بداية العقد والى ما ادري شنو ما بعد الرد، ولا يرى مدة الخيار فقط وفقط 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 شنو كمل شو قولك تبتدئ من حين الرد. لا 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 بل يرى الخيار ثابت حتى قبل الرد، فجميع المدة من اول العقد والى النهاية يراها زمان الخيار، فهذا معناه الخيار لا يبتدئ بعد الرد بل قبل الرد موجود. والجواب عن ذلك ان يقال هذا باطل جزما، مدعوة العرف يرى هكذا. ليش باطل؟ لان العرف يحدد مدة الخيار على ضوء ماذا؟ على ضوء ماذا قل لي؟ اما على ضوء ما يقوله الشارع، يعني اذا الشارع قال المدة مدة الخيار من حين العقد، فالعرف ايضا يرى ان المدة تبدأ من حين العقد. واما بلحاظ ماذا؟ العرف يحدد بلحاظ ماذا؟ الجعل من قبل متعاقدا، يعني اذا جعل الخيار من البداية فالعرف يقول من البداية. اذا قول العرف يتبع قولا شارعي او قولا متعاقدا. وفي موردنا تعاقد الخيار ثبت بسبب شرعي او بسبب جعل المتعاقدين. في موردنا ثبت بسبب جعل، هم جعل للشارع، جعل الشارع جعل خيار المجلس، جعل خيار الحيوان، اما ما جعل هذا الخيار، هذا هم جعل امر. فاذا لازم ان نرجع علما الى كيفية جعلهما. فاذا جعلاه من البداية فالعرف يقول من البداية، واذا من حين الرد فالعرف ايضا يقول ماذا؟ من حين الرد. وبما انه في مقامنا المفروض حصل عندنا شك في ان المتعاقدين هل جعلاه، مفروض عندنا شك هل جعلاه من البداية ام لا، اذا كنا ندفن جعلاه من البداية فالامر حينئذ والقضية محلولة، ليس فيها خبع كشتاء. فبما انه نشك في كيفية جعل المتعاقدين، اذا العرف مات ايضا سوف يشك، لان العرف تبع علما للمتعاقدين. فاذا كان الشك، اكرر هذا، اكرر هذا تكرار، في كيفية جعل المتعاقدين، فهذا معنى ان العرف ايضا يشك. طبق العبارة يا اخي. واما الاستشهاد عليه، عليه يعني علما، على ان الخيار في جميع المدة حتى قبل الرد، استشهاد عليه بحكم العرف ففيه ان زمان الخيار عرفا لا يراد به الا ما كان الخيار متحقق فيه اما شرعا اما بجعل من قبل، ومقامنا من قبل الثاني. والمفروض ان الخيار هنا جعلي، والمفروض نشك، فاذا جعلي فالشك في الحقيقة فينا يرجع، اذا جعلي من القبيل الثاني فالشك في مقامنا يرجع علما الى تحقق الخيار قبل الرد بسبب جعل المتعاقدين، هل يتحقق او ما متحقق، نشك في ذلك، هل جعلاه قبل الرد ام لم يجعلاه، فاذا نشك في ذلك فمعناه ان الحب ايضا شاب، لان الحب تبع للشرع او جعل المتعاقدين. واما ما ذكره بعض الاصحاب، هذه رد على المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة يا اخي ماذا كانت؟ ان الاصحاب يرون الخيار يبتدئ من حين العقد، لانه بهذه الروايات التي قرأناها الاربعة التي قرأناها ردوا مقالة الشيخ. مقالة الشيخ ما هي مقالة الشيخ؟ الشيخ يقول الملك يحصل بعد الخيار. ردوا مقالة الشيخ بهذه الروايات، قالوا له في هذه الروايات الامام قال الدار دار من؟ دار المشتري، والغلة للمشتري، هذا دليل على انه، هذا رد على الشيخ، يقولون للشيخ هذا دليل على انه في زمان الخيار المبيع يصير ملكا للمشتري، فكيف تقول ايها الشيخ بانه المبيع ينتقل بعد الخيار، مع ان الامام حكم في مدة الخيار المبيع لمن؟ للمشتري. هكذا رد الفقهاء الشيخ. نحن نقول صاحب الجواهر يقول هذا الرد لا يتم من قبل الفقهاء على الشيخ الا اذا كان الفقهاء يقولون بان الخيار يبتدئ من متى؟ من حين العقد، حتى يصلح ان تكون هذه الروايات رد على الشيخ الطوسي. الشيخ الانصاري يجيب يقول لا، لعله الخيار يبتدئ من حين الرد. لا من حين العقد. لعلك تقول للشيخ الانصاري اذا من حين العقد لا يوجد خيار، اذا كيف العلماء سجلوا هذه الروايات وجعلوها ردا على الشيخ؟ نقول من باب لعل الشيخ يقول اذا الخيار موجود، سواء كان موجود بالفعل او فيما بعد، كما في موردنا، الخيار يحصل فيما بعد. اذا كان الخيار ثابت اما الان او بعد مدة، فالملك لا يتحقق ما دام خيار موجود متصل، او ما دام خيار موجود ماذا؟ منفصل. لا يتحقق الا عند زوالي وانتهاء الخيار المتصل او المنفصل. اذا كان هكذا الشيخ يقول، يعني الشيخ كان يرى على انه الملك يتولد بعد انقضاء الخيار، لكن اي خيار؟ لا فقط المتصل، لا بل ولو المنفصل، كما لعله اطلع كلام الشيخ يساعد على هذا. كلام الشيخ مطلق، الشيخ قال اذا انتهت مدة الخيار، اطلع كلامه يدل على انه يعني مدة الخيار اذا انتهت سواء كان متصل او الخيار الذي يأتي فيما بعد المنفصل. ولعل بعض الادلة الذي يستدل بها الشيخ تساعد على ذلك الاطلاق ايضا. على اي حال، فاذا كان الشيخ يرى على انه الخيار حتى اذا كان منفصل، لابد من انقضائه، وما يخصص رأيه بالخيار المتصل. اذا تصلح هذه الروايات ماذا رد عليه؟ وان قلنا الخيار يبتدئ من بعد الرد، التفت جيدا يا لذلك يقول: واما ما ذكره بعض الاصحاب في رد الشيخ، هذا رد المناقشة الثالثة، من بعض اخبار المثل، فلعلهم فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، لكن الخيار المتصل فقط ولا حتى المنفصل. لا، لعل المقصود الشيخ حتى المنفصل مطلقا، يعني في مطلقا حتى المنفصل. فهموا ذلك من رأي الشيخ، لذلك سجلوا هذه الروايات رد عليه. كما لا يبعد عن اطلاق كلام، لعله يساعد اطلاق كلام الشيخ، يساعد على هذا. يعني الشيخ قال اذا انقضى الخيار حينئذ يحصل الملك، وظاهر الاطلاق مقتضى الاطلاق انه اذا انقضى الخيار سواء كان الخيار الان موجود او منفصل ياتي بعد مدة. وكما يقتضي اطلاق ما استدل له به من الاخبار، يعني الاخبار التي جعلت دليلا للشيخ واستدلوا بها في صالح الشيخ ايضا تساعد على هذا الاطلاق. اما ما هي الاخبار مو مهم هذا، لم ياتينا ان شاء الله، هو هذا البحث ياتينا ان شاء الله في احكام الخيار بعد ذلك. هذا راي الشيخ والاستدلالات ان شاء الله بعدين، لا تستعجل يا اخي. الامر محصل هذا الامر الخامس يا اخي. نقول على انه لو ضاقت الدنيا، مو احنا كان كلامنا هنا، ضاقت الدنيا عليه، المكتبة ما تحملتها الى سوق الشي يسمونه وعرضتها على البيع، اشتراها شخص وقلت لابوي بيني وبينك سنة، متى ما رددت لك الثمن ترجع المكتبة لي. بلي شيخنا بلي بلي ممنون ممنون. اذا جزاك الله خير. ذهبت الى الدار، انتفعت بالفلوس، اكلت خبزا وكبابا، لكن يا اخي بعد كم يوم احترقت المكتبة. هذه المكتبة النفيسة احترقت عند المشتري. استئما قبل رد الثمن او بعد رد الثمن، بالتالي احترقت. شلون احترقت؟ انت ما لك شغل بعد، احترقت. فحينئذ انا البايع، لي حق الفسخ، خيار لي ام لا؟ لو كانت المكتبة موجودة خيار لي، اذا رددت الثمن خيار لي. الان خيار لي ام لا؟ بل يقال نعم، اذا رددت الثمن الك حق الفسخ والمكتبة افرض ما موجودة، ننتقل علما الى المثل ان كانت مثلية او ايش كوبي او القيمة ان كان قيمية. ولعل قائل يقول لا شيخنا لا، خيار ما موجود، لان الخيار كان موجود لارجاع ماذا؟ العين. فالخيار يثبت الى العين موجود، فيشترط في هذا ثبوت هذا الخيار ثبوت العين ووجود العين. فاذا كانت العين تالفة اذا لا خيار. لا بس السلام حلو، لكن لرب قائل منكم يقول كلام جانبي، شيخنا بلي اذا كان هذا الخيار مشروع ببقاء العين فيلزم محذور كبير ما تلتزم به. شنو هو المحذور الكبير؟ شنو المحذور الكبير؟ شنو هو المحذور الكبير؟ المحذور الكبير هذا هو انه يلزم من ذلك جواز اتلاف العين، يجوز اتلاف العين، لان في الواجب المشروط في الوجوب المشروط لا يجب التحفظ على الشرط. مثل الحج مشروط بما وجوبه بالاستطاعة، لكن هل من اللازم ان اذهب واعمل واكتسب كيما احقق الشرط واوجد الشرط؟ جاوبني. كلا، الوجوب المشروط بشيء لا يقول حصل الشرط، بل يقول ماذا يقول؟ حصل غرفان اتفاقان، روحت على فلوسين بميراث او غير ميراث، واستطعت حين اذن يجبرك. اما ما واجب الاستطاعة في الاستطاعة هنا كذلك. لو كان ثبوت الخيار مشروطا ببقاء عيني يلزم عدم وجوب التحفظ على العين، يعني المشتري ما لازم يتحفظ على العين، بل يجوز ان يتلفها، لان الوجوب المشروط لا يقول لنا كل وجوب اذا كان مشروط بشيء، كل شيء اذا كان مشروط بشيء اخر لا يقول اصل الشرط، بل يقول ان اتفاقا الشرط حصل فحينئذ بالي يثبت هذا الشيء. تتسم بهذا الشيء؟ الجواب اقول، الجواب اقول لا منافاه بين كون ثبوت الخيار مشروط ببقاء العين وبين وجوب التحفظ على العين، منافاه ما موجود. بميراث او غير ميراث يجب التحفظ على الشرط ام لا؟ يجب، نعم يجب. ففي بعض الوجوب المشروط ايجاد الشرط ليس بلازم، اما لو وجد وحصل فالتحفظ عليه بعد ذلك لازم ام لا؟ ها ثلاجة. الواضح من الواضح أصبح. وفي مقامنا نقول الشرط من الأول حاصل المفروض. المكتبة أنا حينما أعطيتها لك كانت سالمة وموجودة. فشرط الخيار وهو بقاء الأنف حاصل. فإذا كان حاصل لا بأس أن نقول يجب عليك التحفظ عليه على بقائه. صحيح في باب تكرار هذا بعد. في باب الوجوب المشروط إيجاد الشرط ليس بلازم. إيجاد الاستطاعة ليس بلازم. أما بعد وجود الاستطاعة فالتحفظ على بقاء لازم. هناك كذلك الشرط هو بقاء المفروض حاصل. فإذا حاصل حينئذ التحفظ عليه لازم. لا بأس بذلك. أي محظوظ ما موجود فيه. وفهرك يا أخي من الأول الكلام على أنه إذا تلف المبيع هل خيار موجود للبائع أم لا. قد يقال نعم له خيار لكنه يأخذ المثل أو القيمة. وقد يقال لا لأن هذا الخيار خيار لاسترجاع العين فهو مشروط ببقاء العين. ولا تقل إذا كان مشروطا ببقاء العين لازمه أن المشتري يجوز له إتلاف المكتبة. لا تقل ذلك. لماذا لا تقل ذلك؟ لأننا نقول في باب الوجوب المشروط الوجوب المشروط لا يقول أوجد الاستطاعة ولكنه يقول بعد وجود الاستطاعة حافظ عليها. في مقامنا هكذا المفروض على أن الشرط حاصل أن العين سالمة تامة. فلا بأس يمكن للوجوب المشروط أن يقول على أنه تحفظ على بقاء هذه المكتبة كيما يتمكن البائع من تحصيل غرضه وهو ارجاع العين. لان يعني غرضه متعلق بارجاع العين. طبق العبارة. الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري فلا يعد من المشتري لا يعد من البائع بحيث ما الى حق الرجوع. لا. ليش ترى يكون يا اخي من البائع ام من المشتري؟ واضح بقى. لان ملك المكتبة صارت ملك الا للمشتري فالتلف منه. وضعت الان عندنا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ممن لا خيار له. وهذا المشتري هو الذي لا خيار له فيكون التلف منه. فمن نكتتين بينت لك نكتتين لكون التلف من المشتري سواء كان قبل الرد او بعد الرد. حتى اذا كان قبل الرد هذا التلف لكن ما كان بعده لم يفرق. يعني يا رد المقصود رد الثمن. حتى لو كان التلف بعد رد الثمن لكن قبل ان يفسخ مجرد رده لكن بعده لم يفسخ. بل مولانا بل مولانا ونماؤه ايضا له مطلقة. يعني نماء المبيع للمشتري مطلقة. يعني قبل الرد او بعد الرد ما دام فسخ لم يفسخ. لكن كلام هنا يا اخي هذا المبيع لو تلف خيار البائع يستطيع العبوة فار عدم شغل خيار البائع فوصلت المثل او القيمة بيرد الثمن. يعني لما يرد الثمن يسترجع المثل او القيمة حينما يرد الثمن او بدل الثمن شمالا. ويحتمل عدم الخيار بناء على ان مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد الثمن وارتجاع. عبارة بسيطة عبارة بسيطة مناسب يكون يدل بناء على ان مورد هذا الخيار هو الزام ارتجاع المبيع عند رد الثمن. مناسب مش عارف يصير ولا على اي حال هو الزام ان له رد الثمن وارتجاع ماذا؟ مرجع المبيع. صحيح يا اخي العبارة. وظاهره ظاهر هذا الالزام كبار بقاء البيع في ذلك يعني في ثبوت الخيار في ذلك يعني في ثبوت الخيار في ذلك يعني في ثبوت هذا الخيار. فلا خيار مع ثلاثه يعني مع ثلاث المبيع. وقد تقول شيخنا اذا كان الخيار مشروط بكذا فلازم انه لا يجب التحفظ على العين كما في الاستطاعة. يقول لا. ثم انه لا تنافي بين شرطية بقاء العين المكتبة وبين عدم جواز تفويت الشرط يعني اتلاف لا انه لا يجوز اتلاف المكتبة. لا بس نقول فما يجوز للمشتري اتلاف المبيع كما سيأتي في احكام الخيار ان شاء الله بين انه ما يجوز عليك في المبيح في زمان الخيار عن غرض البائع متعلق بالمكتبة من الخيار واستفاد المكتبة عين ماله ولا يتم الا بالتزام ابقائه يعني ابقاء المشتري ابقائه ابقاء المبيح للبائع. فالخلاصة لا مناقة بين ان نقول شرط الخيار بقاء العين وبين وجوب التحفظ على العين. وبينت النقطة قلت ان الوجوب المشروط هو ما بين شرط الشيخ النقطة الشيخ ما بين في العبارة انا بينت الخيار ولو تلف الثمن فان كان الان نأتي الى تلف الثمن لا تكان الى تلف المبيع. الان نقول اذا تلف الثمن نقول اذا تلف الثمن تلف تارة يكون بعد الرد واخرى يكون ماذا قبل الرد. اذا فرض ان الثمن تلف بعد الرد يعني جئت علما الى المشتري بالثمن قلت له تفضل مولانا هذا الثمن هو نفس الثمن او مثله مو مهم هذا دفعته اليه قال جزاك الله خير الجزاء وضعه في جيبي لكن انا بعد لم افسخ لم اقل فسخته وضعه في جيبه جيبه كان فيه فقد يا اخي واذا بالفلوس سقعت البالوعة الثلث الان ثلث الفلوس ممن اجبني يا اخي مفروض عندي لم افسخ اذا فسخت حتما الفلوس صارت ملك علما للمشتري فثلاثة من مالكها من المشتري لكن بعد لم افسخ وهي بعد ملك لي انا البائع فثلاثة ممن يقول عندنا قاعدة تأتينا ان شاء الله التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ومن هو ممن لا خيار من هو الذي ليس له خيار هو المشتري اذا من المشتري الا اللهم ان يقول القائل منكم يا شيخنا هذه القاعدة تختص بالمبيع ولا تشمل الثمن يعني المبيع اذا تلف في زمان الخيار فهو ممن لا خيار له واما الثمن اذا تلف في زمان الخيار فلا نقول بانه ممن لا خيار له بل ازيد شيخ الجواهر قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة تذكروها رواية معاوية ابن ميسرة مضمونها بل خلنا نستذكرها رواية معاوية ابن ميسرة بل خلنا نتذكر خلصة بعدين نستذكرها ان شاء الله قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة ان الثمن لو تلف فهو ممن له الخيار لا ممن ليس له ممن له من هو الذي له الخيار بعين من البائع فالظاهر والتعارض نشر ذلك. الشيخ الانصاري رحمه الله يقول كل ما انا ادقق في رواية معاوية ابن ميسرة اريد انا باري استفيد من ما قاله شيخ الجواهر ما 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 استفيد يا اخي لان قرر اجعل ثلاث رواية معاوية ابن ميسرة شخص احتاج الى بيع داره فمشى مو كان في رواية ولا اخيه قال داري لك احب من الى اخره فالاماء حينئذ ماذا سأل حينئذ ماذا سأل السائل على انه لو كان لها غل لو كان للثمن غل وأصاب في هذا المال لمن يكون الإمام ماذا قال لمن يكون غل الفوائد فوائد الثمن لو أصاب في الثمن الإمام ماذا قال للبائع؟ أنا طبيعي فسرت فيما قبل. ابعت البترون قلت احتمالية في تلك العبارة موجودة، وأنا اخترت في ذلك الحين تفسير قديما بالمشتري بقرينة الذيل أنا قلت، لكن الشيخ اختار ماذا الآن؟ بل البائع هيجي مو مهم الشهادة يا أخي، لكن يبقى على الشيخ التهافت بين التعليل وبين الكذا، مو مهم الشيخ. فالإمام سلام الله عليه قال بل البائع. ثم الإمام سلام الله عليه بين أنه أرأيت لو أن الدار احترقت كانت ممن تكون، هيك العبارة كانت ممن، اللي بيقولنا شلون عبارة هذه كانت ممن تكون، تكون من مال من المشتري. فالرواية أبقى ما تعرضت لها شيء. الشيء الأول نماء الثمن لمن؟ على تفسير الشيخ نماء الثمن للبائع. الشيء الثاني الدار لو احترقت من المشتري. قل ليس في الرواية ما قاله شيخ الجواهر، الذي قال شيخ الجواهر قال الرواية تدل أن الثمن لو تلف مدة سنة يكون من البائع ليس فيها، ليس في هذه الرواية عين ولا أثر من ذلك. لم تدل الرواية على أن لو تلف الثمن يكون ممن له الخيار وهو البائع، لم تدل. بل بالي يمكن بوسيلة من الوسائل نستفيد أن الثمن لو تلف لو تلف، نستفيد من طريق آخر من الرواية، من طريق آخر أن الثمن لو تلف من البائع يعني ممن له الخيار، لكن من طريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ ما أن هكذا نقول عندنا قاعدة تأتينا إن شاء الله في الدعية الإجماع عليها، فما الدعية الإجماع عليها العصر، تقول الضمان بالخراج. عبارة كبيرة، عبارة كبيرة هذه، ها راح أصغر العبارة. من له الغرم فعليه الغرم، من عليه الغرم يعني إذا فوائد تتحصل مقابل الفوائد شنو؟ ضمان. إذا أنت الفائدة والغنيمة إلك فلو طلب حين أذن الخسارة عليك. هذه القاعدة إذا تقبلها ضمها إلى شيء، وهو أن نماء الثمن، الثمن ملك من؟ ملك البائع. ونماء الملك يكون علما، نماء ملك شخص يكون ملك علما النماء لذلك الشخص بالإجماع. بالإجماع الثمن ملك علما للبائع، نماؤه حتما يكون علما، نماؤه حتما يكون علما للبائع لأنه مالك. هذا الإجماع الذي يقول أن النماء يكون للنماء الثمن يكون للبائع، لو ضمان إلى قاعدة من له الغرم فعليه الغرم، لازمه النتيجة الشخصية أنه ما دام رفع الثمن للبائع فتلف الثمن يكون من البائع الذي له الخيار. لكن هذا استنتجناه يا أخي من هذا الطريق، لم نستنتجه من نفسه. التفت ترى المطلب دقيق يا أخي، المطلب دقيق يا أخي. فالخلاصة تكرر يا أخي المطلب من الأول، الخلاصة لو تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ، تلف من أين يكون؟ بناء على القاعدة التي تقول تلف الشيء في زمان الخيار ممن لا خيار له، مناسب يكون تلف من البائع من المشتري لأنه ليس له خيار، إلا أن يقال تلك القاعدة لا تعم الثمن تختص بالمبيع. بل شيخ الجواهر قال بالي 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 تختص بالمبيع ما تشمل الثمن، إذا الثمن تلف ممن له الخيار. ايه قال رواة معاوية بن ميسرة تدل على ذلك، احنا نقول رواة معاوية بن ميسرة مدل لو تلف الثمن يكون من البائع ممن له الخيار، اقصى ما تدل على حكمين مسلمين. شنو حكم مسلمين؟ انه 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 نماء السنن للباري. لو احترقت الدار من المشتري. ما دلت الرواية لو احترق الثمن يكون من البائع؟ نعم يمكن ان نستفيد ذلك ان الثمن لو احترق يكون من البائع بغميمة قاعدة الى اجماع، بغميمة مقدمة الى مقدمة. احدى المقدمتين ان الخراج في الضمان، يعني من له الغنم فعليه، من له الغرم، من له الغنم فعليه الغرم. الشيء الثاني اجماع عندنا يقول على انه نماء الملك شخص يكون لذلك الشخص. هنا الثمن ملك للبائع، فنماؤه ملك للبائع. فاذا نماؤه يكون للبائع لازم تلك القاعدة انه لو تلف الثمن يكون من البائع ايضا. لكن هذا كله استفدنا من هذا لا من نفس الرواية. فكلامك شيخ الجواهر باطل، لكن يصلم الشيخ الانصاري يقول يوجد مجال لتشكيك من يريد التشكيك، من يريد ان يشك في شمولية تلك القاعدة. يا قاعدة هم نسل في ثمان الخيار من لا خيار، من اراد ان يشكك في شمولية للثمن الى متى وان كان ظاهر الاصحاب الشمولية للثمن، لكن من اراد ان يشكك الى مجال التشكيل احنا ما نقبل استظهار شيخ الجواهر عدم الشمولية من الرواية. هذا احنا نريد نناقش فيه. اما اصل التشكيك في الشمولية عن الدعوة مسلم، الاستدلال على هذا التشكيك برواية معاوية ما ليس بصحيح. طبق العبارة.
ولو تلف الثمن فان كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كون هذا التلف النية من المشتري لانه ليس له خيار، وان كان هو من الثمن للبائع لكن يصير تلفه من المشتري، الا ان يمنع شمول تلك القاعده للثمن، يقال لا تشمل الثمن تختص بالمبيع ويدعى بالمبيع كما ذكره بعض شيخ الجواهر واستظهر الاختصاص بالمبيع وقال ما تشمل الثمن، قال لان هو معاوية بالميسر ومعاه تدل على ان لو تلف الثمن تلف يكون لمن له الخيار وهو البائع. فاستظهره يعني اصطدر الاختصاص بالمبيع من رواية معاوية بالميسر المتقدمة. الشيخ يقول ولم اعرف وجه الاستظهار اذ ليس فيها الا هذين الحكمين قبل، الا ان لما الثمن للبائع. التفت يا اخي وانا قلت لك يكون هذا كله تبين ان هذا التعبير من الشيخ يدل على انه يفسر الشيخ تلك العبارة. يفسر ماذا؟ بل فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال، يفسر الرجل بمن بالبائع قد اصاب في هذا المال، يفسر بمن بالثمن خلافا لما نحن فسرناه. على اي حال بري مولانا الا في هذا ان لما الثمن للبائع الواحد وثلث المبيع يكون للمشتري وهما مسلمان اجماعيا. احمد ماذا على انه لو صرف الثمن احترق الثمن يكون من البائع وهما اجماعيات، حتى لو صبرنا بقاعدة الثلث في زمان الثلث ممن لا خيار له ذلك اخوان المسلمين حتى في موكم الثلث ممن لا خيار له، فلا حاجة لهما الى تلك الرواية بني الحكمة. فمن كل من الشيخ الانصاري والشيخ الجواهر لم يتمسك بهذا الرواية لهذين الحكمة تقول فلا حاجة فلا حاجة هو تمسك بالرواية لذاك الحكم لا لهذين حتى تقول فلا على اي حال. واذا الرواية ما تكون مخالفة علما لهذه القاعدة. يا قاعدة الثلث في زمان لأنه من الاخير لان ما دلت على ان الثمن لو تلف واحترق يكون من البايع يعني ممن له الخيار، وانما المخالف لهذه القاعدة ماذا مشروع امرا لو ضمننا واحد الى الاخر هي قاعدة ان الخراج بالضمان، يعني اذا خرج شيء الخراج عن شنو، يعني اذا خرج شيء نفع يعني حصلت باع المقابلة بالضمان، الباع باع المقابلة بالضمان يعني مقابل الضمان، مقابل ضمانك ما يخرج، ما يخرج مقابل شنو ضمانك من حين لو تلف. هذه القاعدة اذا ضميناها الى الاجماع يا اجماع على كون النماء للمالك، النماء ما هو يعني نماء الثمن للمالك، المالك من هو؟ بايع. لازمه انه لو طلب الثمن يكون من البائع.
نعم اقول هذا الاجماع ما نحتاج. هذا تعليق يا اخي مكتج. هذا الاجماع ما نحتاج. لان هي الرواية دلت على ان النماء لمن يكون للبضاء اجماع نحتاج. ففقط الشيخ الانصاري كان يكفي ان يقول وانما المخالف لها هي قاعدة ان الخراج بالضمان. خلاص التفت الفن النكات يا اخي على اي حال. فارجع لك الموضوع. فدعوة الرجال غير مسلمة استظهارا من الرواية. بل اصل الدعوة استدلال غير مسلم. اما اصل الدعوة وهي ان قاعدة اصل الرجال ممن لا خيار له لا تشمل الثمن التكفيت له مجال. نعم الاشكال في عمان تلك القاعدة للثمن هذا له مجال لعمومها لجميع افراد الخيار. هذا التشكيك ثاني انه هذه القاعدة تعم تخص فقط بخيار المجلس والحيوان والشرط او تعم جميعا. هذا بحث يأتينا مفصل ان شاء الله تعالى. بلي لكن الظاهر من اطلاق غير واحد من العلماء عموم القاعدة للثمن يقول تعم الثمن خلافا لشيخ الجواهر. بل تختص من بالخيارات الثلاثة اعني خيار المجلس والشرط والحيوان وكنا يجيء الكلام في ذلك وان كان التلف قبل الرد. شلون يا اخي اذا الثمن سلف متى فالطريق بعد رد الثمن رايح انا صريح مشروع ارد الثمن الى المشتري حتى حينئذ ماذا استرجع منا المكتبة اجلس في المكتبة اطالع في المكتبة فالطريق يا اخي ضاعت الفلوس ممن تلف ممن تلف حينئذ هذه الفلوس ممن لا خيار له. من هو الذي لا خيار له؟ هو البايع. لا عايش نسوي ساعات البايع لان الخيار يتولد بعد الرد فقبل الرد احنا كنا نتكلم في الشق السابق بعد الرد وخيار موجود للبائع. لا تقول تنافيا انا ادعم الكلام قبل الرد والذي لا خيار له هو البائع وهو ما ابالي مالك المفروض للثمن فالتلف منه يصير. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول المبنى اولا فاسد. المبنى شنو هو المبنى؟ بنينا كون التلف من البايع لاجل على انه ماذا البايع لا خيار له يقول هذا فاسد. قدم عندنا عن ظاهر العلماء يقولون الخيار موجود قبل موتقلنا ولا ظاهر العلماء الوجه الثاني يقولون الخيار موجود قبل ولو سلمنا المبنى البناء فاسد. يعني لو سلمنا على انه خيار ما موجود للبايع لكن هذا ما يستلزم يصير التلف منين؟ من البائع بل بعد من المشتري. لماذا؟ لان البيع متجلسل كيفما كان وان كان بعد خيار لم يثبت للبائع لكن البيع كيفما كان ماذا؟ متجلسل. يعني لو رد لو رد الثمن هذا البائع حصل الخيار والفسد. فاذا كان متزلزل البيع ولو بخيار ليس فعلي وانما بخيار يأتي فيما بعد هذا التزلزل يكفي لفيرورة الضمان على من يستتب يستتب عيان الضمان على المشتري. لان من تأمل في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من تأمل في دليلها دليلها ان شاء الله بعدين يلاحظ ان الدليل على ان التلف في زمان خيار ممن لا خيار له الدليل ما هو التسلسل تسلسل الذات سواء كان بخيار فعلي او بخيار مستقبلي. فما دام الدليل والنكتة هي التسلسل لم تم ما يقول الشيخ السعر يحتاج انه ان شاء الله احنا يكون نشوف الدليل بعدين من هاي القاعدة نشوف الدليل يقول الشيخ يا ولا لو كانت النقطة لكون الضمان من ممن لا خيار له يعني من المشأن النقطة هي التسلسل.
بعد التسلسل في موردنا موجود وإن كان بخيار مستقبلي. صدق العبارة.
وإن كان التلف قبل الرد فمن البايع هذا التلف يكون بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.
نحن على الاحتمال الاول من الاحتمالات السابقة وفيه
مع ما عرفت من منع المبنى.
المبنى باطل. انا صحيح لانه خيار ماذا موجود لانه قلنا بارو علماء الوجه الثاني.
منع البناء.
يعني اطلب خيار ما موجود لكن هذا مين يستلزم على ان التلف يصير من البايع.
فان دليل ضمان من لا خيار له ما لصاحبه.
ما لصاحبه مفعول به لقوله ضمان. يعني الدليل ضمان من لا خيار له علما يضمن. مال صاحبه من لا خيار له هو المشتري. مال صاحبه يعني مال البايع.
دليل ضمان هذا المشتري هو
هاي واضح لسه.
هو تزلزل البيع.
سواء كان هذا التزلزل بخيار متصل او بمنفصل. كما يقتضي اخبار تلك المسألة. اي مسألة. التلف في زمان الخيار من لا خيار له. سيكون واضح ذيك الاخبار ان شاء الله فيما بعد ونشوف. سيقول الشيخ ام لا. كما سيجي.
ثم ان قلنا
هذا نرجئه ان شاء الله. المقصود يوم السبت ان شاء الله وتعطيل. كذلك يوم الاثنين يوم الاحد تبع للحوزة. ان عطلت عطلنا والا فلا والحمد لله رب العالمين.